وأهل العلم أقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال يسأل عن حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة، وهل تنقض الوضوء وهل هي طاهرة أم لا؟ هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة تسمى برطوبة الفرج، وهذه الإفرازات يذهب بعض أهل العلم إلى أنها تنقض الوضوء، والبعض يقول بنجاستها، ولكن ما نراه في هذه المسألة والله أعلى وأعلم أنها لا تؤدي إلى انتقاض الوضوء، كما أنها ليست بنجسة، فهذه الإفرازات إفرازات طبيعية، ومن قال بأنها نجسة ومن قال بأنها تؤدي إلى نقض الوضوء إنما قاسها على المزي الذي يكون عند التفكر أو عند الملاعبة، وهذا القياس في هذا الموضع غير صحيح. عندنا المذي ناقض للوضوء بلا خلاف بين أهل العلم، بل هو مما أجمع أهل العلم على نجاسته، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد، أي المقداد بن الأسود الذي كان متزوجا من ضباعة بنت الزبير ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، وذلك لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. والعلماء أفادوا من ذلك أنه لا يستحب الحديث بين الأصهار عن الأمور التي يستحيى من ذكرها تأدبا وترفقا، فإن عليا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فهو زوج ابنته. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك.
جزاك الله خير يا شيخ أيمن.
ربنا يحفظك.
أنا عاوز أسأل سؤال بس عن حماتي، معلش.
عن إيه؟
عن حماتي.
اتفضلي.
حماتي بتصلي وهي قاعدة وبتصلي على المخدة، متقدرش تقوم يعني. فهي تخلي المخدة تصلي عليها ولا كده حرام؟
يعني يا حاجة بتصلي وهي قاعدة؟
اه.
طيب اشمعنى؟
إيه طب ما معلش إيه؟ عفوا، أنا أنا سؤال ثاني يا شيخ أيمن لو سمحت. أنا بصلي، صليت ركعتين ورجحت سلمت وكملت الصلاة تاني، على عليها كده ذنب؟
معلش، صليت ركعتين ايه حضرتك؟
صليت الظهر يعني، كنت انا نويت اصلي الظهر وصليت ركعتين وسلمت، فرجعت كملت تاني، اما اتفكرت كملت تاني، فانا كده اعيد الظهر تاني؟
لا، صليت ركعتين وسلمت وافتكرت انك ما كملتيش غير ركعتين بس.
ايوه.
طيب بعد
كمل يعني.
بعد ما كملت الصلاه سجدت للسهو؟
ايوه. لا، ما عملتش في السهو خالص، انا كملت الظهر بس عادي.
طيب حاضر.
شكرا، جزاكم الله خير.
شكرا لله، ربنا يحفظه. فعلي رضي الله عنه طلب من المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، فبين أنه يجب أن يغسل من موضع خروجه، وأنه ينبغي أن يغسل الموضع الذي أصاب الثوب منه، فاستفاد العلماء من ذلك نجاسته، وأنه ينبغي أن يزال من البدن ومن الثوب من حيث أصاب الموضع الذي أصابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، فبين أنه ناقض للوضوء، وبين أنه ينجس الثوب الذي يصيبه، وأنه يجب أن يغسل من الموضع الذي خرج منه. ومن ثم فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن رطوبة الفرج عند المرأة تقاس على المزي، وهذا قياس مع الفارق، فرطوبة الفرج إفرازات طبيعية كاللعاب وكالمخاط وإفرازات الأذن الصماخ وغير ذلك، وهذه الإفرازات إفرازات طبيعية تخرج بغير تفكر وبغير شهوة وما شابه ذلك. ومن ثم فينبغي أن يفرق بين أمرين، بين المذي الذي تتفق فيه المرأة في الحكم مع الرجل وهذا يأخذ حكمه فيكون نجسا يغسل الثوب في الموضع الذي أصابه ويجب الوضوء منه، هذا لا خلاف فيه. أما رطوبة الفرج وهذه الإفرازات الطبيعية فليست بنجسة ولا تؤدي إلى انتقاض الوضوء، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله في أهل الرحمة وعلمائها والعاملين فيها بإسم الله.
آمين. معلش الكنترول يرفع الصوت شوية مش سامع.
أنا كان ليه عم حضرتك سؤال. أنا مش سامع.
اتفضلي حضرتك.
إيه لو سمحت يا دكتور أيمن، يعني عايز أعرف إن الضوء الميت في المنام حق، يعني مثلا أنا لو شفته في حاجة مش كويسة وبحثت إن ممكن يكون عليه دين أو حاجة أو شفته في حاجة كويسة، فهل الرؤى ديت لها علامات أو دلالات ولا لأ؟ وعاوزة أعرف من حضرتك برضو إن أنا دايما يعني بحب أعمل حاجات كويسة بس لما بعملها بحس إن أنا برضو ما عملتش أي حاجة، فدي برضو علامة كويسة على حاجة جوايا ولا لا؟ وعاوز اعرف ان انا لما بشوف ان انا في الرؤية مثلا في اختبار او في امتحان ودايما ببقى لايصة فيه، فهل ده برضو علامة ايه؟ وربنا يجازيك عنا كل خير يا رب، واسألك الدعاء لي بالذرية انا وكل محروم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا الكريم بحفظه. سؤال بالنسبة مع زوجتي، قلت لها لا تخرجي يعني مكان فخرجت، وكنت عادي مع الطلاق إن خرجت.
انت حضرتك قلت لمراتك ما تخرجيش؟
نعم، بس كنت عاقد المية في المية، بس
يعني قلت لها تكوني طالق لو خرجتي؟
لا ما خلصت.
وكنت عاقد النية
على الطلاق، بس هي في حمل وبعض الوضع، يعني كنت أخذت النية أن أتكلم نفسي في الموضوع ده غير بعد الوضع. يعني
حضرتك تلفظت بالكلمة ولا نية فقط في داخلك؟
لا ما تلفظت، هي بداخلي. نعم الله يحفظك.
ما أصل حضرتك لو قلت لها، أنت قلت لها لو خرجت تكون طالق؟
لا أنا قلت لها بس أنا ما تخرجت، يعني شددت عليها بعد من الخروج. هي خرجت. وكنت عاقد النية أساس يعني بعد أن تضع الحمل، يعني حامل، ما أعرفش أنا الحكم أن هي حامل أساسا، فقلت بعد الوضع يعني فأكلمها لأن حتى الصحية شوية يعني مش
مظبط. طيب أول حاجة حضرتك، عقد العزم على الطلاق لا يقع به الطلاق.
نعم الله يحفظك.
معي حضرتك؟
نعم الله.
يعني إن كان الأمر كما تقول،
نعم،
فعقد العزم لا يقع به الطلاق.
نعم.
لكن لو تلفظت بالكلمة قلت لها لو خرجت تكون طالق وأنت تنتوي إيقاع الطلاق، فعلى مذهب كافة العلماء الطلاق يقع.
نعم.
حتى على مذهب ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله.
نعم. وانت لفظت بيه مع نفسك يا اخي الله
يحفظك. ما انا بقول لحضرتك تلفظك مع نفسك يعني كتلفظك خلاص. نعم. تلفظك مع نفسك خلاص يقع الحكم. نعم. معايا حضرتك؟ نعم. لكن هي النهاردة لو انت تلفظت مع نفسك هي تعرف ازاي بهذا الكلام؟
لا انت لفظت مع نفسي اني مثلا اعقد النية واقول هي ما لهاش غير الطلاق، يعني هذا يقضي يعني بالنسبة لاصلاحها.
طيب انا عشان ما اطولش على حضرتك هفصل المسألة. حاضر. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل، الأسئلة اللي جات نجاوب عنها إن شاء الله ونأخذ الرسائل القصيرة إن شاء الله بعد ذلك. اللي بتقول إن حماتها بتصلي وهي جالسة لا تستطيع القيام. من رحمة الله عز وجل أنه لم يكلف نفسا إلا وسعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. فالرجل إن عجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا، إن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنب، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد لم يكلفهم فوق طاقتهم. ودايما كما قال أهل العلم المشقة تجلب التيسير، إذا اشتد الأمر هان. بل إنسان عاجز عن القيام يصلي وهو قاعد، عاجز عن الجلوس يصلي وهو على جنبه. فهذه المرأة الفاضلة التي عجزت عن القيام تصلي جالسة هكذا. طيب هل لازم تجيب مخدة تحطها تسجد عليها؟ أبدا. من قال هذا؟ وإنما تومئ برأسه، يعني تعمل كده وتصلي هكذا وترفع هكذا وتسجد أكتر من الركوع فقط، إنما مش لازم تجيب مخدة وتسجد على المخدة. لا، المخدة السجود عليها واجب ولا مستحب ولا ليه أصلا أي علاقة بالصلاة. مش لازم تسجد على مخدة، وإنما تومئ وتشير فقط، هذا ما يعني إيه تفعله. طب الإنسان مش قادر يقف لكن قادر يسجد وقادر يركع ويسجد، طب هو مش قادر يسجد ركبه تعبانة يصلي وهو قائم ويركع وهو قائم ويرفع من ركوعه وهو قائم، لكن عند السجود يجلس ويومئ ويشير، إنما أنه يحط مخدة قدام منه على سن يسجد عليها هذا لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعقاب غزوة أحد لما عجز عن الصلاة قائما صلى وهو جالس، والمسلمين صلوا قياما فأمرهم بالجلوس، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا وصلى المسلمون قياما. أبو بكر كان يأتم بالنبي والمسلمون يأتمون بالنبي بأبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر رضي الله عنه يأتم به، والمسلمون رضي الله عنهم يأتمون بأبي بكر، فصلوا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. يبقى الركن الذي تعجز عنه هو الذي يسقط عنك، لكن لو وضع مخدة هذا له أصل نهائيا، ولا تصلي على مخدة إلى غير ذلك، وإنما تجلس وتومئ، وإن كانت تستطيع أنها تسجد تسجد ويسقط عنها القيام، يعني أي ركن تعجز عنه يسقط عنها، كما هو معلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة، لابد أن يكون قائم يصلي واقف طالما أنه قادر، لكن إن عجز على ذلك سقط عنه. وممكن الإنسان يكون قادر على القيام لكن يصلي جالس في النافلة فقط، لأنه يرخص في النوافل ما لا يرخص في الفرائض، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا دكتور أيمن. أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
أنا زوجي مش مصري، مقيم في دولة عربية، وقال له سنة ونص مش عاوز ينزل القاهرة، فهو حلف عليا تلات أيمان معلقة. لو أنا وقعت الأيمان المعلقة دي في يوم واحد أو متتاليين غير هو ما يعرف كده، بيقع الطلاق ولا ما يقعش طلاق؟
حاضر. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي تقول أنها صلت الظهر لكن بدل ما تصلي أربع ركعات صلت ركعتين، فسلمت، وبعد ما سلمت تذكرت ان هي ما صلتش غير ركعتين اتنين، فبالتالي راحت مكملة الركعتين وراحت مسلمة. فانا سألتها يعني هي سلمت من الصلاة ودخلت فيها تاني بعدها، لما قاله اهل العلم من ان الانسان اذا بعدت الفترة وطالت بين الركن الذي نساه والذي اتى به بعد ذلك، فمن أهل العلم من قال أن الموالاة هنا مطلوبة، يعني الإنسان لو في مجلسه أو بعد دقائق يسيرة تذكر فأتى بما فاته وسجد للسهو فلا تثريب عليه، لكن فات ساعة ونص ساعة وخرج ودخل وانتقض وضوءه وتوضى ثاني إلى آخره، فها هنا يقول أهل العلم أنه يأتي بالفرض مرة أخرى. واستدلوا بحديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم انفلت من صلاته وجلس كهيئة المغضب وأسند ظهره، فقيل يا رسول الله ذو اليدين، قال له حديث الخرباق يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا ولا ذاك، وسأل الصحابة فأكدوا أنه نسي وصلى ركعتين بهم بدلا من أربع، فاستقبل القبلة وصلى بالمسلمين أتى بما فاته وسجد للسهو وسلم. فها هنا الأخت الكريمة إن كانت المدة الزمنية يسيرة يبقى لا بأس ها هنا، لكن إن طال الزمن يبقى تأتي بالصلاة مرة أخرى، والله أعلى وأعلم. الأمر الثاني، إن كملت الصلاة ولم تأتي بسجود السهو ها هنا. فسجود السهو شرعه المولى سبحانه لجبر الخلل وسد النقص الذي يحدث في الصلاة. فمن ثم إذا لم تأتي به نقول ها هنا في هذه المسألة بها لم تأتي بالصلاة على هيئتها سلمت من ركعتين، ولم تأتي بسجود السهو الذي يجبر الخلل، يبقى أسلم شيء الإنسان يفعله أن هو يعيد هذه الصلاة، وبذا تبرأ الذمة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن رؤية الميت في المنام وبتقول ممكن تشوف الإنسان في صورة غير حسنة، وهل ده معناه أن الإنسان هذا مثلا لأن عليه دين يكون في صورة غير طيبة، وإذا كان عمل صالح يكون في صورة طيبة، وهل هناك علامات لهذه الرؤية؟ فبنقول أولا بالنسبة للرؤى والأحلام ينبغي أن نعلم قاعدة نؤصل عليه، أن الرؤى والأحلام لا يبنى عليها حكم شرعي. الرؤى والأحلام لا يبنى عليها حكم شرعي، ولا ينبغي أن نتوسع في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس يفرط ويصل الأمر به إلى حد الغلو في هذه المسألة، بل إن بعض الناس وصل به حد الشطط إلى حد الزعم أنه كان يوحى إليه في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويأمره بتبليغ شرع إلى الناس. والمولى سبحانه يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحقيقة خرج علينا منذ سنوات طويلة خلت الرجل الذي يسمى بريقع وكان بالإسكندرية، والأعجب أنه وجد من يشايعه ويسانده ويذب عنه، وده كان أمر عجيب جدا الحقيقة، أن يزعم أنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعا وأن هذا البلاغ يأتيه في المنام، ولو صدق لكان الذي يأتيه شيطان والعياذ بالله. فهذه المنامات ينبغي ألا نتوسع فيه. الأمر الثاني، لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن يوسف عليه السلام أول الرؤيا في موضعين، أول الرؤيا لصاحبيه في السجن وأول الرؤيا للملك. فسبحان الله، يعني أمر عجيب لما احنا كل واحد يقعد ويخلي غرضه تأويل الرؤى، وكل رؤيا لابد يكون لها عنده تفسير، ومفيش حاجة أقول فيها لا أعلم. والحقيقة لا أدري من أين أتى بهذا العلم، من أين أتى بهذا العلم، وهذا العلم إنما هو من عند الله سبحانه. وهذا العلم لو كان ينال بالإيمان لكان أحق الناس به أبا بكر، لكان أحق الناس به أبو بكر رضي الله عنه. فأبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أولها أبو بكر، فأصاب في بعضها وأخطأ في بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أيمن.
الله يحفظك.
اتكلم عن الإيذاء حضرتك، الناس بترمي زبالة في أي مكان وحضرتك بيقعدوا يولعوا فيها، وعايز التليفون الخاص الله يرضى عليك.
طيب الله يكرمك، حضرتك سيب تليفونك في الكنترول وانا اتصل انا بك ان شاء الله. فبالنسبة للرؤى، طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟
اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اتفضلي السؤال الله يكرمك اتفضلي.
بص حضرتك، احنا يعني بنقول الاذكار الصباح دايما يعني والمساء وكل حاجه، وبنصلي الفجر يعني الحمد لله، فمن بنشوف كوابيس يعني كوابيس كتير قوي يعني قايلين الاذكار وقايلين كل حاجه يعني، وكل الله احد يعني المعذبين ثلاث مرات وكل الله احد كل حاجه، بس بتجينا كوابيس في الصبح يعني، يا ريت لو في اي حاجه تانية ممكن يعني تقول لنا عليها نعمل ايه او كده يعني.
حاضر ان شاء الله. حاضر،
شكرا.
شكرا لله. بالنسبة لي زي ما ذكرنا الرؤى والأحلام، حقيقة الناس بتتوسع فيها لأن ليس لها علم محكوم بقواعد. يعني لما تيجي تفتي فتوى تستند فيها لدليل لأقوال أهل العلم فيمكن معرفة الخطأ من الصواب. لكن مسألة الرؤية دي كيف تنضبط؟ كيف تنضبط؟ واحد يقعد يقول لك اللهم اجعله خير شفت نور، والثاني وانا اللهم اجعله خير شفت ظلمة، وكل يحدث بما في نفسه، والأمر الحقيقة أمر لا ينضبط. وأرجو أن احنا نعلم أن الرؤية ممكن تكون ظاهر الرؤية يعني غير طيب وتكون رؤية خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة سوداء شعساء تخرج من المدينة إلى الجحف، يبقى الصورة هذه صورة غير طيبة. ورغم ذلك أولها النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحمى من المدينة وانتقالها إلى الجحفة، الحمى التي كان يشتكي كل من قدم المدينة منها، فنقل الله عز وجل الحمى عنهم إلى الجحفة. يبقى ظاهر الرؤية امرأة سوداء شعساء ثائرة الرأس خرجت من المدينة، فخرجت الحمى من المدينة إلى يثرب، كانوا يجتوون هذه الحمى فنقلها الله عز وجل عنهم واستجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤية أولها أبو بكر فأصاب بعضا وأخطأ بعضا، وأبو بكر من هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان تأويل الرؤى ينال بمنزلة أو بمكانة أو فضل ما أخطأ أبو بكر فيه. فلذا الحقيقة نقول إن هذا الأمر ينبغي إن احنا لا نتوسع فيه، وإن رأينا خيرا حمدنا الله عز وجل ورجونا أن يكون خيرا، وإن رأينا ما نكره لم نحدث به أحد وتعوذنا من الله عز وجل. الأخت الكريمة اللي بتقول إنهم بيروا كوابيس، الإنسان إن رأى في منامه ما يكرهه لم يحدث به أحدا، وإنما يدفل عن يثاره ويتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ينقلب إلى شقه الآخر وحبذا لو قام فتوضأ وصلى لله عز وجل. فهذا من أداب هذه الرؤية، فأرجو أن احنا لا نتوسع فيها. وإن وجدنا الميت الحقيقة في صورة غير طيبة نعلم أن عليه دين نسارع في سداده، لأن الدين يحبس الإنسان عن دخول الجنة. فسعد بن الأطول رضي الله عنه مات شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ورغم ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرتهن بدينه، مرتهن أي محتبس عن دخول الجنة. فالشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان الميت غير مدين يمكن أن نتصدق عنه وأن نكثر من الدعاء له، فهذا ما ينتفع به الميت بعد موته، الدعاء له، الصدقة عنه، إلى غير ذلك من القربات التي ثبت بالنص أن الميت ينتفع بها، فهذا ما نفعله. ولا نلقي بالا لهذه الرؤى من حيث التوسع فيها، والإنسان يشغل نفسه فيما رآه ويسأل هذا ويسأل ذاك وصولا إلى جواب عن هذه الرؤية. فالحقيقة هذا أمر لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى، ومن اجتهد فيها فإنه يخطئ أكثر مما يصيب، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم الذي يقول أن امرأته حامل وأنه شدد عليها في عدم الخروج، أو أنها لا تفعل أشياء معينة وشدد عليها المسألة، ويقول أنه انتوى أن يطلقها وعزم الطلاق إن فعلت هذا الأمر، ويسأل عن حكم ذلك. فأولا بالنسبة لي المرأة الحامل هل تطلق؟ المرأة الحامل تطلق والطلاق يقع، وعدة المرأة كما قال رب العزة سبحانه أولات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، ولكن بين المولى سبحانه أن طلاق المرأة الحامل من الإفساد، وأنه ينبغي على الرجل إذا ما طلق امرأته في حال حمله أن يراجعها، وبين أن ذلك من الإصلاح، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فهذا من الإصلاح حتى لا تضيع الذرية. الأمر الآخر لا يعني وقوع الطلاق في حال الحمل إن إحنا النهاردة يطلق المرأة أبدا، وإنما إن أراد الإصلاح يمسكها في عصمته ويصبر على ما يراه منها من عوج ويناصحها. فالحقيقة أن المرأة لا تتصنع العوج، وإنما المرأة خلقت من ضلع، خلقت من هذا الضلع وهو أعوج، خلقت من ضلع وفيه العوج. فإن ذهبت تقيم هذا الضلع الأعوج كسرته، وإن تركته لم يزل على عوجه. فينبغي أن ترفق بالمرأة، يبقى إن كان في شد يكون مع لين ومع رفق، ميبقاش شد على طول ولا رفق على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك، تفضل سؤالك يا أخي الحبيب.
يا أخي لم تتصل بي، قلت لي في الأسبوع الماضي الذي فات قلت لي سوف أتصل بك، أنا الذي طلبت منك رقم تليفوني.
أنا ما حدش إداني والله رقم تليفون. معلش سيب الرقم بعد إذنك، هم نسوا يدوني الإخوة بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللي بالنسبة للأخ الكريم اللي هو اللي كنا بنتحدث عن طلاقه المعلق لمرأته الحامل، فالمرأة لا يصلحها الشدة ويفسدها اللين، وهذه معادلة صعبة. طب ازاي امرأة لا تنصلح بالشدة واللين يفسدها؟ يبقى المعاملة معها كيف؟ تحتاج إلى المزج بين الحزم وبين الرفق واللين. الإنسان ما يكونش شديد على طول هيكسرها، وكسر المرأة طلاقها كما ورد بالحديث، وإن تركها ظلت على عوجها. فالنهاردة ما يبقاش المرأة ما تخرجيش، طب إن خرجت تكون طالق. الحقيقة الأمر يعني لا يحسن بهذه الصورة، وإنما ينبغي أنه يناصح ويرفق بالمرأة ويبين لها. والمرأة أيضا ينبغي أن تعلم أن طاعتها لزوجها واجبة، ما هيش متفضلة أن يطيع زوجها، وما تخليش زوجها يغاضب منها إلى أن ييأس منها ويصل الأمر إلى حد أنه هو يخيرها بين الطلاق وبين أن تصغي إلى قوله وإلى كلامه. يعني ما ينبغي أن تكون العشرة بين الزوجين على هذا النحو. فما تبقاش المرأة دماغها زي الحديد الصلب، يا بنت ما تخرجيش ما تعمليش، اسمع الكلام برضو هخرج. طب هو يعمل ايه يعني؟ فبرضو الحقيقة الاخ لا يعفيه من الخطأ، ينبغي ان يكون انسان حليم. ربنا جعل العصمة بيدك، لانها لو كانت بايد المرأة قلما هتجد رجل تستديم حياته مع امرأتك. لكن الرجل يصبر وعنده حلم وعنده حكمة وعنده صبر واناه، فينبغي ان هو يرفق بالمرأة ويصبر عليه. الأمر الثاني يعني أؤكد أن مش حل المشاكل علي كذا، يمين الطلاق ده مش هيحل مشكلة، هتظل المرأة على عوجها، ونرجع بعد ذلك نسأل عن حكم الطلاق وقع أم لم يقع، فالرجل بيكون هو الخاسر في كل الأحوال، والأسرة بتكون معرضة للخطر وللتفكك. طيب النهاردة هو علق يمين الطلاق، إن كان علقه بينه وبين نفسه فلا أثر له، هذا حديث النفس المعفو عنه. لكن إن كان تلفظ به وقال إن خرجت تكون كذا، والله إن خرجت هتبقى مطلقة إلى آخر ذلك، فإن عزم الطلاق مع تعليق اليمين فهذا اليمين يقع عند الأئمة جميعا إن علق اليمين. عفوا سؤال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ أيمن، لو سمحت سؤال.
تفضل يا أخي الكريم.
عدة المرأة بعد ما يتوفى زوجها،
عدة المرأة إيه؟
إجابة مطولة، يعني واضحة تكون، مين اللي بيقدر يدخل عليها وكيف بتتقضي العدة؟ بيقدر يعني مثلا بعض من أسلافه بعض من أقاربها مثلا يدخلوا يعزوا عليها ثم يخرجوا لو سمحت يعني بتشابه علينا هذا الأمر كثير بدنا إجابة منك لو سمحت.
أخونا الكريم لو كان تلفظ بانتواء طلاق المرأة وعزم العقد يعني عزم إيقاع الطلاق إن خرجت المرأة فإحنا بنقول الأئمة الأربعة يوقعوا الطلاق المعلق. ابن تيمية قال لو قصد التهديد لكن إن انتوى الطلاق يبقى وقع حتى على مذهب ابن تيمية. طيب المرأة لا تعلم بهذا الأمر مش مشكلة إنها تعلم ويخبرها. طب خرجت وقال لها ما تخرجيش وانتوى متلفظا باللفظ انها تبقى طالق وخرجت يترتب الاثر والاسم عليه هاهنا المفروض يخبرها ويحملها المسؤولية وتختار. فالحقيقة يعني لا اجد خيرا من ان اقول ان هذا اللفظ كله شر ولا ينبغي ان يتلفظ به الا في الموضع الذي يباح اللي هو الا وهو لفظ الطلاق اللي هو استحكام النفور بين الزوجين وإن خاف ألا يقيم حدود الله يبقى هذا الموضع هو اللي يباح التلفظ فيه بالطلاق. لكن للتهديد أو للوعيد أو لحمل المرأة على فعل شيء أو ترك شيء فلا يأتي من ورائه خير قط وإنما يأتي علينا بالوبال ويأتي بتفكك الأسر. والأخ الكريم الحقيقة أرجو منه أن يذهب إلى لجنة الفتوى ويسأل في هذه المسألة ويعمل بما يفتونه به والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة برضو بتسأل نفس السؤال إن زوجها حلف عليها أيمان عديدة معلقة وهو في خارج مصر منذ عام ونصف وتقول إن هي لو أوقعت هذه الأيام ولو في يوم واحد هل يقع الطلاق. أولا بالنسبة لي هذه المسألة الأخ الزوج هو الذي ينبغي أن يسأل وتوجه إلى لجنة الفتوى بالسؤال. المرأة لا يجوز لها أن تسأل في مسائل الطلاق لأنها مسائل أقضيات وليست مجال فتوى. الأمر الثاني نصيحة للأخ يعني إن علم بهذه المسألة هو لا يجوز له أن يترك زوجته عاما ونصف ويغيب عنها خارج البلاد ثم يقع عليها الطلاق. الحقيقة يعني هذا ليس من الإنصاف في شيء. يعني النهاردة أنت يجوز لك شرعا انك تترك المرأة كالمعلقة تتركها سنة ونصف وتعيش خارج البلاد وتعرضها للفتن وفوق ذلك بدلا من ان تجد منك الرفقة واللين تجد الشدة وتجد علي كذا ان روحت المكان الفلاني تبقى كذا الى اخر هذا. فالحقيقة لا ارى ذلك من حسن عشرة الرجل لامرأته وعليه ان يتقي الله عز وجل في نفسه ثم في امرأته. والأخت الكريمة تعلم زوجها أنها قد فعلت هذا الأمر ويتوجه بسؤاله إلى لجنة الفتوى وهم يفتونه وفق ما يعني يبين لهم في مسألته والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الحبيب الذي يسأل عن إلقاء القمامة ويتكلم عن إشعال النار في القمامة حقيقة الأخ الكريم يعني مس جرحا نافذا في الأمة ألا وهو أن الأمة لم تستطع أن تحقق أدنى مراتب الإيمان. أن الإيمان 70 شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلو تخيلنا أن خير أمة أخرجت للناس لم تستطع أن تميط الأذى عن الطريق بل إن أبناءها يضعون الأذى والقمامة في الطرقات. يعني الحقيقة وأنا قادم إلى 6 أكتوبر الحقيقة عند مدخل المحور كميات من القمامة من أكياس القمام أمر والله يسيء إلى نظر كل إنسان. وعلى طريق رئيسي كهذا مدخل القاهرة من أحمد حلمي يعني برضو مسافة مئات الأمتار بقت أصبحت أكوام للقمامة والناس بتحط الردم لدرجة أن الطريق كله ياخد سيارة بالكاد سيارة واحدة تعدي وخلفها سيارة تانية في مدخل محافظة القاهرة اللي كان بيقولوا عليها أم الدنيا مدخل القاهرة من عند أحمد حلمي مليء بالقمامة، يعني البطول مئات الأمتار. فالحقيقة ده أمر مؤسف. وحق الجار أين حق الجار؟ يعني في هذه الأيام لو الراجل حتى اشترك في شركة قمامة تحمل القمامة وبيتفق معه يضع القمامة أمام بيته في ساعة معينة، يجي جاره روح حاطط أكياس القمامة بتاعته قدام بيت جاره. ليه؟ يدفع 6 جنيه 10 جنيه في الشهر، يعني ليه؟ يمكن تفقره. فيقوم يحط القمامة قدام بيت جاره عشان يجي الراجل اللي بيشيل القمامة ياخد زبالة ده مع ده. طب كيف يستحله؟ يعني ازاي يستحل ان شركة بتعمل وبتاخد اشتراك شهري من كل واحد تشيل القمامة بتاعته بغير اجر؟ ما يعلمش ان ده مظلمة هيقف بين يدي الله عز وجل يسأل عنها، والتاني يجي يحط القمامة قدام بيت جاره وجاره راح واخدها قدام جاره التاني وعامله زي الكوره كل واحد عمال ينقلها برجله بايده شويه كده، والعلم عند الله اين ستستقر. يجي بعد كده واحد بقى عايز يخلص من الكلام ده كله يروح جاي مولع فيه. طب يولع فيها، تخيل حضرتك اكياس بلاستيك وقمامه وما شابه ذلك، الدخان اللي بيطلع منها ده تاثيره ايه على الناس؟ تخيل ان اطفال صغار وتصاب باختناق، تخيل حضرتك ان الغسيل اللي محطوط في البلكونه النهارده ريحته بقت ريحه زباله، وتخرج بهدومك تبقى كاره نفسك وترجع تغسل الهدوم تاني. طب الحقيقة ده، هل هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار؟ ما زال جبريل يوصوني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل يوصي على الجار ويوصي بالجار خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ظن من كثرة وصات جبريل بالجار إن ده يكون أحد أسباب الميراث، زي ما القربة من أسباب الميراث هتبقى الجيرة من أسباب الميراث. وإحنا عندنا الحقيقة الميراث بتاعنا ثقيل جدا، الميراث كله قمامة ودخان بلاستيكي إلى غير ذلك الحقيقة، يعني مما لا تحمد عقباه. هل هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار؟ والفلاحين يقول لك ده النبي عليه الصلاة والسلام وصى على 7 جار، وصى عليه تحط الزبالة قدام بيته، وصى عليه تولع في الزبالة والدخان يعميه. فالحقيقة والله يعني لا أدري متى تنهض هذه الأمة وهي لم تحقق أدنى مراتب الإيمان، اللي هو إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، يعني ناقص الواحد يوصف لواحد يقول له أيوة تعدي كده تلاقي كوم زبالة كبير كده، أيوة بالشارع اللي بعده خش يمين تلاقي تالت بيت على يدك الشمال، يبقى بيوصف بيته بإيه؟ بكوم الزبالة. أصبحت معلما من معالم المدن، أصبحت معلما من المعالم. فالحقيقة والله أتمنى ان احنا ان شاء الله نجد مخرجا لهذا الامر، وياريت لو البلدية تاخد اجر من الناس وترفع به مرتبات الناس اللي موجودة او كالشركات، يعني عايزين يبقى في مرونة في هذا التعامل. طالما الشركات الخاصة مش قادرة تشتغل، شغل عربات البلدية وخليهم يشتغلوا وقت اضافي وياخدوا من الناس. لو خد 5 جنيه من كل شقة هيعمل مبلغ كبير، وفي نفس الوقت يبقى حافظنا على نظافة هذه البلدة. وبالإضافة لذلك في مشروعات لتحويل هذه القمامة إلى وقود سائل، وكان عمي عليه رحمة الله الدكتور حسين خليل غريب عد مشروعا كهذا، وعلى علم نفذ في بعض البلدان الأوروبية كألمانيا وإيطاليا وما شابه ذلك، وتحول إلى وقود سائل عالي السعرات من القمامة. فلو نفذ هذا الأمر، لو نفذ أمر السماد العضوي، فالحقيقة تبقى أمور طيبة. قمامة كانت أياميها كان الموضوع ده عامله يمكن من 25 سنة أو أكتر، كان أياميها تجيب 500 مليون دولار سنويا من الوقود السائل. لو تحولت إلى سماد عضوي أيضا يكون الحقيقة أمر نافع. النهاردة بتوع الصين بيجي عندنا يشغلوا الناس اللي بيلموا الزبالة، حط الأكياس البلاستيك لوحدها وياخدها يصدرها ويرجعهن تاني بلاستيك يستخدم في صناعة الأكياس وما شابه ذلك. لكن محتاجين يكون عندنا وعي في الطريقة اللي بنلقي بها القمامة، الزجاج يبقى لوحده، البلاستيك يبقى لوحده، بقايا الطعام تبقى لوحدها، وحبذا لو استطعنا ان احنا نقلل بقايا الطعام. اطبخ على قدك، ما تكترش الاكل، الاكل اللي يفضل يتاكل تاني يوم، انما الاسراف والبذخ لهذا الحد انك تجد ان بقايا الطعام ده صرف وتلقى. لكل انسان رمى معلقتين ثلاثة في اليوم، هتبص تلاقي في البيت اتجمع 2-3 كيلو رز، في الشارع الجو اتجمع كام 100 كيلو رز، في المدينة الواحدة كام طن، هتجد يعني رقم مخيف يخرج من مصر في يوم واحد لو كل إنسان ألقى بمعلقتين من الأرز. يبقى نحافظ على هذه النعم التي منحنا الله إياها، وإحنا بنرى دول في الجوار لا تجد هذه النعم. يبقى ما تلقيش الطعام وبقايا الطعام، خد على قدك، ما تسرفش في الاستهلاك، هتجد القمامة قلت. في نفس الوقت لما تيجي تحط البلاستيك لوحده، الإزاز لوحده، بقايا الطعام لوحدها، يبقى نجد هكذا في سهولة في الانتفاع بهذه القمامة. في شركات الحقيقة زي رسالة بتاخد الكتب، بتاخد الزجاج، بتاخد البلاستيك وتعيد تصنيعه أو تدويره، نديلها هذه الأشياء يبقى انتفعنا به. لكن ارمي كله على بعضه ويلقى في الشارع وتشعل فيه النيران، يعني الحقيقة هذه القمامة لو أحسننا استخدامها واستغلالها والتخلص منها بأسلوب يعني الحقيقة علمي، هيكون في نفع من ورائها. فأسأل الله أن احنا نصل لحد الوعي، وأن احنا نجد الخير بتغير سلوك الناس إلى الأفضل، وأن يتقي الله في نفسه لا يلقي بالقمامة أمام بيت جاره، ولا يوقد النار في القمامة ويخليها دايما مولعش غير جنب بيت جاره، حس الدخان يطلع عليه هو يؤذيه ويسلم هو من ذلك. يعلم من يفعل ذلك أنه سيلقى جزاءه عند ربه، فهذه مظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن يوم القيامة هو يوم القصاص، يوم القيامة سيقتص الله عز وجل للشاة القرناء، للشاة الجماء من القرناء، يعني الشاة التي لا قرون لها ونطحتها شاة أخرى قرناء لها قرون، سيقتص المولى سبحانه وتعالى منه. طب وهي الشياه مكلفة؟ ليست مكلفة، ولكن هذا القصاص كما قال أهل العلم ليس قصاص تكليف، وإنما هو قصاص مقابلة، ليعلم الجميع أن الوزن يومئذ هو الحق، وأنه لا ظلم اليوم. فأي إنسان يفعل ذلك يعلم أنه سيقتص لأخيه منه، فينبغي أن يتحلل من مظلمته في هذه الحياة الدنيا قبل أن يندم على ما كسبت يداه يوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت السائلة التي تسأل عن الكوابيس التي تراها رغم محافظتها على أذكار الصباح والمساء وقراءة المعوذات اللي مشابه ذلك، نقول أنها تقرأ آية الكرسي قبل نومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، أنا كنت عايز أحصل على تأشيرة للسعادة السعودية للتجارة.
تأشيرة إيه؟
تأشيرة للسعادة السعودية للتجارة. فالتأشيرة المتاحة هي تأشيرة زيارة تجارية، وهي تأشيرة الريس اللي أنا رايح لها، أنا رايح تجارة حرة.
أنت حضرتك رايح للتجارة فعلا؟
ولا أنا رايح بالفعل للتجارة إن شاء الله.
ولا رايح عشان خاطر الحج والعمرة وما شابه ذلك؟
لا لا، انا رايح بالفعل للتجارة، بس 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 تجارة حرة مش للشركة اللي انا رايح لها.
نعم. هو التاني بيبالك التأشيرة مش كده؟
والتاني بيبالي التأشيرة، بس انا علمت يعني هم بيدفعوا فلوس في السفارة للموظفين اللي هناك عشان يقدروا يحصلوا على التأشيرة.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو.
أيه تفضل.
أيه لو سمحت، أنا كنت عايز أسأل السؤال، هو أنا ابن عمي متقدمي، وأنا كنت رضع على خوف مامته، يا ميتة، فإحنا ما كناش عارفين، بس هي الله يرحمها قالت رضعتني ليلة، فإحنا
أنت حضرتك بعد إذن حضرتك بس دي واحدة بس بعد إذن حضرتك.
نعم.
حضرتك رضعتي؟
ايوه
فندم. مع اخوه؟
هو اخوه اكبر مني بسنتين وانا.
طيب مش مشكله، حاضر. حضرتك والدته اللي رضعتك؟
والدته اللي رضعتني، بس هي توفت.
ماشي، يعني حضرتك رضعته من 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 ام، مش كده؟
رضعت من ام.
تمام. طيب حضرتك بقيتي ايه بالنسبه لها؟
رضعت من اخوه، على اخوه، مش من
مش مشكله، بس سيبك من اخوه خالص دلوقتي. حضرتك رضعت منها مش كده؟ طيب اصبحت هي والدتك؟
اصبحت
والدتك. وكل اولادها اللي اتولدوا قبلك واللي اتولدوا بعدك، تمام، واللي رضع معاك، كلهم اصبحوا اخواتك منين؟ من الرضاع.
كلهم اخواتي من الرضاع.
كلهم بالكامل،
قبلي وبعدك،
اللي قبلك واللي بعدك واللي معاك، كلهم اخواتك من الرضاع.
طب ماشي. طب هي طب معلش يا عبد الشيخ، انا دلوقتي هي ماتت، فهو قال لي يعني هو اخوه اكبر مني بسنتين، انا في اولى جامعه وهو في ثالثه، فبيقول لي احنا كلنا بنتفطم وهو احنا عندنا سنه ونص. وهي مام
حضرتك انت رضعت من امه ام لم ترضعي؟
ايه،
رضعت من والدته ولا ما رضعتيش؟
هو انا رضعت ليلى بس احنا
رضعتي مش كده؟ ملناش دعوه بقى اتفطم على 9 سنين على سنتين على سنه، ما يدخلش في موضوعنا خالص الكلام ده. طالما رضعتي هي والدتك من الرضاع، وكل ولادها يحرموا على حضرتك.
كل ولادها يحرموا.
انت معايا؟
اه يا
دي وما ادين لله بي، لو رضعه واحده يثبت بها التحريم.
يعني لو رضعه واحده،
لو رضعه واحده يثبت بها التحريم. وده قول جماهير الفقهاء.
يعني كده ان هو ما ينفعش.
ما ينفعش
لان اصلا احنا مش عارفين كم رضعة، لانه مامته ماتت بس هي قالت لي انت رضعتي ليلى، فمش عارفين.
بقول لحضرتك هي لو رضعة واحدة بيثبت التحريم بها.
ماشي. طب لو احنا اتأكدنا ان هو اخوه اتفطم وانا كنت برضع واخوه اتفطم، ينفع ولا برضو ما
يعني ينفع؟ حضرتك كنت بترضعي ايه؟
انا ايه؟
كنت بترضعي منها ايه؟
كنت برضع منها لبن.
لبن مش كده؟ ايه العلاقة بين انه اتفطم او ما اتفطمش؟
اه يعني حتى لو اتفطم
ملهاش علاقه دي خالص. المهم سنك انت كان قد ايه؟ يعني انت لو رضع عندك 3 سنين نقول لا ده خلاص بعد سن الفطام.
اه
معايا حضرتك؟ العبره بيك انت وانت بترضع. انت رضعتي كان عندك قد ايه؟
انا كنت برضع كنت لسه مولوده.
لسه مولوده مش كده؟
اه
يعني في سن الرضاع. في سن الرضاع.
ايوه.
وهي ام حضرتك من الرضاع؟ هي امك من الرضاع. وكل ولادها، كل ولادها يحرموا عليك
سواء اتفطم بقى او ما
اتفطم. اللي اتفطم واللي ما اتفطمش واللي اتولد بعد حضرتك ما بطلت رضاع منه، كل دول متحرمين عليك.
ماشي يا حبيب الشيخ. طب ما هو لو انا يعني هو معلش هو اخوه اتفطم وانا كنت لسه برضع، طب ما هو اخوه اتفطم يبقى كده هو اخوه مش اخويا اصلا.
حضرتك الست رضعتك مش كده؟
ايوه.
بقت امك مش كده؟ امك من الرضاع.
اتفطم بقت امي.
ايوه امك من مش هي اللي رضعتك؟
ايوه.
طيب مالكيش دعوة بقى باللي اتفطم أو ما اتفطمش، طالما هي والدتك من الرضاع كل ولادها يحرموا عليك. بالنسبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة اتفضلي.
اللي بنسأل، أنا عندي احلم كده احلام مجهزه انا ما نرقدش منها بكر.
معلش والله مش سامع. معلش
بكر دايما نحلم بالاحلام مجهزه.
اه
معنا والاحلام كلها حاسات بدك بالنبي.
تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. وحضرتك اقرا ايه الكرسي قبل ما تنامي وتنام ان شاء الله متوضعه وعلى ذكر الله. بالنسبه لسؤال الاخت الكريمه اللي هو عن مسألة الرضاعة، احنا المرأة التي ترضع الرضيع صارت أما له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. شوف الولادة بتحرم ايه، الرضاعة بتحرم كالولادة سواء بسواء. الإنسان أول ما يولد حرمت عليكم أمهاتكم، الأم اللي هي التي ولدت فقط لا، ده كل أنثى لها ولادة على الإنسان. يبقى أمه التي ولدته، وجدته التي ولدت أمه، وجدته التي ولدت أباه، كل هؤلاء يحرمن عليه بمجرد الولادة. طيب وأخواتكم، أول ما الإنسان يولد كل إخواته بتحرم عليه، سواء اللي كانت ولدت قبله أو التوأم التي ولدت معه أو التي ولدت بعده. يبقى الإنسان أول ما يولد بتنشأ شبكة علاقات محرمية من النسب. طيب وبناتك وأخواتك وعماتك وخالاتك وبنات الأخ وبنات الأخت، الشبكة بتتسع، الشبكة بتتسع. الولادة مثلها مثل الرضاعة أو الرضاعة مثلها مثل الولادة. أول ما الأخت الكريمة رضعت من المرأة التي أرضعتها صارت أما لها من الرضاعة. حط العلاقة خلي دي كأنها بنتها بالضبط من الولادة. يبقى هذه المرأة تحرم عليه، ومين كمان؟ وكل ابناء هذه المرأة دول اخوتها. احنا الخطأ اللي بنقع فيه ان الناس بتظن ان التحريم بين من اجتمع على الثدي. المرأة دي رضعتها مع مين؟ مع ابنها، ابنها احمد مثلا، يبقى احمد هو الذي يحرم عليه. ده خطأ، هذا مفهوم خاطئ. المرأة مجرد ما ارضعتها صارت اما لها، ولادها بالكامل يحرموا عليه، ولادها اللي لسه هتخلفهم يحرموا عليه، بل لو تزوجت من زوج اخر وانجبت منه برضه يحرموا عليه، بل لو الرجل اللي هو زوج المرأة التي ارضعتها كان متزوجا من امرأة اخرى فابنه من المرأة التي لم ترضعها يحرم عليه، لانه اخ لها من الاب من الرضاع. يبقى لو الرجل زوج المرأة التي ارضعتها له زوجة اخرى وله ولد منها، الولد الثاني يحرم على الاخت السائلة. ليه؟ لان ده صار ابا لها من الرضاع، وهذه امرأته من الرضاع، وولده منها اخ لها من الاب من الرضاع. يبقى ينبغي ان يعلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما امنا عائشة تقول اسمع صوت انسان يستأذن في بيتك، في بيت حفصة، قال ما اراه الا فلان، عم حفصة من الرضاع. يعني ايه عم حفصة من الرضاع؟ يعني امرأة ارضعت ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وكان له زوج، الزوج ده له اخ، اخوه، يبقى عمها من الرضاع. ايوه، ويحرم عليها، يحرم عليه. طب امنا عائشة تقول يا رسول الله لو كان فلان حي كان يدخل عليه؟ قال نعم، ان الرضاعة تحرم ما تحرمه الولاد. لما افلح اخو ابي القعيس جاء يستأذن في بيت عائشة فابت ان تأذن له، قال اتحتجبين مني وانما انا عمك؟ ده انا عمك، تحتجب مني؟ فعجبت. ومن اللي ارضعتها؟ امرأة ابي القعيس هي التي ارضعتها رضي الله عنه. طيب يبقى ابو القعيس ده يبقى ابوها من الرضاع، ايه اللي دخل اخوه؟ فامنا عائشة تقول يا رسول الله انما ارضعتني المرأة لم يرضعني الرجل. يعني اذا كانت القرابة تمتد من الرضاع تمتد لاخ المرأة التي ارضعت وليس لاخ زوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تربت يمينك، تربت يمينك، ان الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. يبقى في عم من الرضاع؟ ايوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رضع مع ابي سلمة ابن عبد الاسد ابن عمته رضي الله عنه صار اخا له من الرضاع، وابو سلمة كان زوجا لهند بنت عمرو بن اميه المخزومي اللي هي ام سلمة رضي الله عنها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. فبعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج من بنت أبي سلمة. عند البخاري أنها ضرة، ضرة بنت أبي سلمة. قال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما أخبرته بذلك رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، قال سبحان الله، يتعجب، إنها لو لم تكن ربيبتي، لو لم تكن ابنة زوجتي تحرم علي من المصاهرة ما حلت لي. ليه؟ أرضعتني وأباها، إنها ابنة أخي من الرضاع، إنها ابنة أخي من الرضاع، ابنة أخي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضع مع أبيه، يبقى لما رضع مع أبيها صارت هي محرمة عليه. نعم، صارت بنت أخيه من الرضاع. وأميمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له علي ما لك تنوق في قريش وتدعنا، بتتزوج من مختلف القبائل وتترك قبيلتك بني هاشم، قال صلى الله عليه وسلم وعندكم شيء؟ في عندكم امرأة تزوجها؟ قال نعم. قال من؟ قال ابنة حمزة، أميمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنها وعن أبيه. قال صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي، إنها ابنة أخي، أرضعتني وأواباها ثويبة، ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حمزة، فلما رضع معه صار أخا له من الرضاع. يبقى هو نسبا عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الرضاع هو أخوه، فصارت بنت عمه، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أميمة، أصبحت بنت أخيه من الرضاع، فكيف له أن يتزوجها؟ صارت ابنة أخيه. يبقى علاقة النسب قائمة؟ نعم، لكن مع علاقة النسب في علاقة أخرى محرمية سببها الرضاع. لذلك ننبه، لو المرأة أرضعت ابن بنتها أصبح ابنها من الرضاع، ما ينفعش يتجوز لبنت خاله ولا بنت خالته. ليه؟ لأن بقوا ولاد، بقوا إخواته من الرضاع، خاله وخالته بقوا إخواته من الرضاع، بنت خالته بقت بنت أخته من الرضاع، وبنت خاله صارت بنت أخيه من الرضاع. مجرد ما رضع من جدته ما ينفعش أن هو يتزوج من بنت خاله ولا من بنت خالته. طب لو جدته لأبيه التي أرضعته ما ينفعش يتجوز بنت عمه ولا ينفع يتجوز بنت عمته. ليه؟ بأولاد إخوته من الرضاع. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. الأمر الثاني، ما ينبغي أن احنا يعني نزين لأنفسنا ما حرمه الله عز وجل، ونحاول أن احنا نجد مخارج وحيل. إيه العلاقة بين أن الولد اللي كان بيرضع اتفطم أو ما اتفطمش؟ يعني المرأة أرضعت أم لم ترضع، ونزل اللبن من ثديها فتحقق التحريم بذلك بالرضاع. التحريم بيزبط بالرضاع، ما ليش دعوة بقى ان كان ابنها اتفطم ما اتفطمش، لا يعنينا في شيء. صارت اما للسائلة من الرضاع فحرم عليها كل ابناء المرضعة، لان كلهم اخوة لها من الرضاع. فالامر الثاني، التحريم بيزبط برضعة واحدة. في حديث الحارث بن عقبة النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن عدد الرضعات، لما المرأة السوداء قالت أرضعتك والتي تزوجت، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مقام فتية كم مرة أرضعتك، ما سأل عن ذلك. الرجل الذي ذهب إلى أبي موسى الأشعري وكانت امرأته قد تحجر اللبن في ثديه لامتناع رضيعها عن التقام الثدي، فكان الزوج يلتقم الثدي ويمج اللبن، يستخرج اللبن من ثدي المرأة ويمجه يتفه، فدخل بعض اللبن في حلقه فازدرده. فذهب إلى أبي موسى رضي الله عنه فقال ما أراها إلا حرمت عليك. هو كم مرة الأمر ده حصل؟ ده هو مرة واحدة. فقال ما أراها إلا حرمت عليك. فذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال ما قال لك؟ أرضيعا ترى هذا؟ الرجل ده كل الطول بعرض ده واللحية دي، ورجل رضيع تقول له حرمت عليك؟ وبين أن الرضاع يكون دون الحولين، التحريم إنما يكون في سن الرضاع بالنسبة للرضيع الذي ارتضع من المرأة. والرجل ده هو ده زوجها عنده كام سنة، يبقى كيف يثبت التحريم؟ وما أنكر عليه أن التحريم يثبت من مرة واحدة، وإنما أنكر عليه أنه حرمها عليه أو حرم زوجته عليه وقد رضع منها كبيرا. وهذا يؤكد أن جماهير الصحابة وجماهير أهل العلم من السلف والخلف إنما كانوا يرون أن التحريم من الرضاع إنما يثبت في حال الصغر دون الحولين. والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم لا يجوز للسائلة الكريمة أن تتزوج من الأخ الذي تقدم إليها، وإلا فإن عقد النكاح يفسخ، لا يقع طلاق بل يفسخ العقد، أنه ينشأ باطلا، لأنها تعد كمن تزوجت بأخيها سواء بسواء، وذلك أمر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الحبيب السائل الذي يسأل عن عدة المرأة بعد وفاة زوجها، إذا ما مات زوج المرأة فإن المرأة لا تخرج عن أمرين. المرأة التي مات زوجها إما أن تكون المرأة حاملا أو تكون غير حامل، فإن كانت المرأة حاملا فعدتها حينئذ وضع الحمل، حتى لو وضعت الحمل بعد أسبوع واحد فإن عدتها تنقضي بوضع حملها. وذلك قد حدث مع سبيعة الأسلمية لما مات زوجها، وهو سعد الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البائس سعد بن خولة، مات مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يرثي له لما زار سعد بن أبي وقاص ويقول لكن البائس سعد بن خولة، أي أنه مات بمكة. وكانت امرأته سبيعة بنت الحارث كانت حاملا، فما لبثت أن وضعت حملها، ثم تزينت للخطاب، فجاءها أحد أقارب زوجها وهو أبو السنابك فأنكر عليها وشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال تريدين النكاح؟ والله لا تحلين حتى تلبثي 4 أشهر و10. قالت فشددت علي ثيابي ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتها قد انقضت بوضع حملها. يبقى المرأة التي مات عنها زوجها إن كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل سواء أكان دخل بها أم لم يدخل بها فإن عدتها 4 أشهر و10. والمرأة المعقود عليه التي مات عنها زوجها قبل الدخول تعتد لوفاة الزوج 4 أشهر و10، وقد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض الأمر على ابن مسعود رضي الله عنه ولم يعلم بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمهلوني شهرا، ثم أفتى بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم كبر لذلك. كانت امرأة اللي هي بروع بنت واشق، هذه المرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يكن قد فرض لها المهر، فقضى لها ابن مسعود رضي الله عنه بمهر المثل، أي من كانت في مثل حسبها ونسبها، فقضى لها بمثل المهر، وطبعا لأنه لم يدخل بها فلها النصف، وقضى لها بالميراث ترث الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها العدة رغم أنها غير مدخول بها. يبقى المرأة غير المدخول بها تعتد إذا ما مات زوجها؟ نعم، فهذا يؤكد أن العدة أمر تعبدي لم تشرع لاستبراء الرحم كما يذهب بعض الناس في هذه الأيام، إن العدة المرأة ممكن بتحليل بول وتحليل دم يتبين أنها غير حامل، طب نقعد نخليها 4 أشهر و10 ليه؟ هذا أمر تعبدي، فالمرأة مات عنها زوجها قبل الدخول ورغم ذلك اعتدت. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فإن شاء الله عز وجل في الأسبوع القابل نتم ما بدأناه من إجابة عن سؤال الأخ الكريم عن العدة، ونتبع ذلك ببيان التأشيرة لكثرة وقوع هذه البلية اللي هي بيع التأشيرات على نحو يعني الحقيقة يكون غير جائز، فنعرض ذلك إن شاء الله سبحانه في الأسبوع القابل إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.